كيف يتعرف الشاب على الفتاة وتتعرف عليه؟ مرة الواحد بيتعرف بواسطة أمه أخته ليستمع إليها وتجلس معه لتستمع إليه. هذه الجلسات التي هي جلسات التعارف التي عادة تعقد وعادة تكون بإذن الأهل لها أصول. من جملة هذه الأصول ما يلي: الأصل الأول هو أصل إيماني، أن يراعي وتراعي الضوابط الشرعية، يعني النظر بشهوة حرام، اللمس حرام، الخلوة بمعنى أن يكونا في مكان واحد بحيث لا يدخل عليهما آخر حرام، هذه بشكل طبيعي هذا الأمر أمر إيماني لابد منه. الأصل الثاني هو تحكيم العقل على العاطفة، بيقولوا الحب يعمي ويصم. آخر شيء في مواصفات تحدثت عنها سابقا للزوج وللزوجة، المفروض بالإنسان العاقل الحكيم أن يحكم عقله على عواطفه وعلى ميوله. صحيح العاطفة لها دور وهي معتد بها ومعتبرة، ولكن الأساس هو أن يدرس أن هذا الإنسان الذي هو قباله سواء كان فتاة أو شاب بالنسبة للآخر، هذا سيكون بالنسبة إليه نفسه، وسيكون في المستقبل أبا للأولاد أو ستكون أما للأبناء. يعني بده يعمل حسابات مسيرة الحياة، مش يعمل حسابات دقات قلبه فقط في هذه اللحظة. المسألة الثالثة أو الأصل الثالث هو أن لا يعتمد على هذه الجلسات، لأنه إذا واحد ووحدة قعدوا 100 جلسة مع بعض بتضل هي ستظهر كل كمالاتها ومحاسنها، وهو سيظهر كل كمالاته ومحاسنه، وعادة ستبقى هي في دائرة التطبع وهو في دائرة التطبع. صعب بهالجلسات أن تظهر على طبيعتها وأن يظهر على طبيعتها. وهي المسألة عامة مش فقط بأمور الزواج. إذا واحد بده يتعرف على الثاني ما في يتعرف عليه من خلال جلسات رسمية، جلسات تعارف. الإمام الصادق عليه السلام عنده حديث لطيف بيقول: لا تسمى الرجل صديقا سمة معروفة حتى تختبره بثلاث. ما تقول عنه أنه هذا صار صديقي كيف ما كان. أي واحد بيكون، الإمام علي عليه السلام كان يقسم الإخوة إلى قسمين: إخوة ثقة، إخوان ثقة، وإخوان مكاشرة. إخوان مكاشرة يعني إخوان العلاقة الرسمية البروتوكولية. لا تسمى الرجل صديقا، أخ ثقة، أخ حميم، سمة معروفة حتى تختبره بثلاث: تغضبه فترى هل غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل. لأنه أنت واحد تظهر طبيعته وقت الغضب، وقت ما يغضب قد الواحد ما يتحمله. فلذلك إذا رآه ورآه ورآه ولم يغضب مرة ما بيتعرف له على طبيعته. هذه من اللطائف أنه البعض كان يحاول يتعرف على حقيقة الشخص وعدالته من خلال الإغضاب. في واحد بيقوله أنه حابب كان يختبر إمام مسجد، كان يصلي وراء جماعة بده يعرف أنه هذا عادل عن جد ولا لا، وسمع هو أنه العدالة تظهر وقت الغضب، وهو نكد هو هذا الشاب يعني. قام راح لعنده بالليل، رأى أبو أنت بنام، خلانا نص ساعة وطرق عليه الباب، فتح له: سلام عليكم مولانا. قال له: عليكم السلام. قال له: عندي سؤال شرعي. قال له: تفضل. قال له: عفوا نسيته. قال له: لما تتذكر بخدمتك. فات تركوا لينا نص ساعة، بعده استوى بنومته طرق الباب، فتح له: سلام عليكم مولانا. وعليكم السلام. قال له: بدي اسألك السؤال الشرعي اللي قلت لك عنه قبل شوي. قال له: تفضل. قال له: سبحان الله، لما اشوفك عم بنسى. نسيته. قال له: لما تتذكره بخدمتك. مرة ثالثة نفس الشيء، ما عم يتفاعل. قال لك: الظاهر هذا واحد بده يطلع الدوز، يعلي المستوى. فطرق عليه الباب، فتح له. قال له: مولانا هذا السؤال هلا ذكرته. قال له: تفضل. قال له مولانا ذنب الكلب أفضل أم لحيتك؟ ودي عصبه طلع فيه، قال له لحيتي هذه إن جازت على الصراط فهي أفضل من ذنب الكلب، وإن لم تجز على الصراط فذنب الكلب أفضل منها. اللهم صل على محمد. الشاهد حتى ما حدا يختبرني، الشاهد أنه الإنسان حين الإغضب، حينما يغضب تظهر شخصيته على طبيعتها. بيكمل الإمام الصادق عليه السلام وعند الدينار والدرهم، عند المال الفلوس، لأنه واحد بيكون صديق وحبيب ورواء، هو لما يصير هذاك بخانقة مادية يستطيع صديقه أن يقضيها له، بيروح لعنده بيقول له أنا بدي منك دين، يمكن يقول له مين أنت؟ قلتش أعرف. الثالثة بيقول له وحتى تسافر معه. ليش وحتى تسافر معه؟ لأنه طبيعة السفر بيكشف. السفر واحد بيروح هو الثاني مثلا رحلة مثل رحلة الحج، بيضلوا هي أسبوعين 24 على 24، صعب واحد يتطبع فترة طويلة إلا ما يصير في مواقف من هون ومواقف من هون يخرج فيها الإنسان عن حالة تطبعه إلى طبيعته. هاي بالسفر بيكشفها. يعني لا أعتقد أن السفر له موضوعية بمعنى أن واحد ما يتخذ الرجل صديقا لحتى يروح فعلا يسافر معه، يعني بيأجل الموضوع للسفر، ما قد ما يسافر معه. يعني أن يتعرف على طبيعته الإنسان حينما يريد أن يتعرف على فتاة، وحينما تريد أن تتعرف على الشاب، عليه أن يتعرف على طبيعتها وهي على طبيعته. هلأ كيف؟ هون ما بتكفي هالجلسات، هون بده يسأل الأشخاص الذين تظهر أمامهم على طبيعتها ويظهر أمامهم على طبيعته. مثل مين مثلا؟ مثل إخواتها، مثل رفقاتها الحميميين أو الحميمات. إيه هولي إذا واحد دخل بالموضوع والله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا الموضوع يسر الأمر. الغيبة حرام إلا لنصح المستشير حينما يستشيره في قضية الزواج مثلا، هنا يجوز نصحه حتى لو كان غيبة، لأنه هاي المسألة طبعا إذا كان النصح بيتعلق بالحياة الزوجية المستقبلية، إذا عنده مشاكل عنده مشاكل، إجا العريس إجت العروس عم تسأل، بجوز أن الواحد أنه يتحدث. الأصل الرابع أنه بهذه الجلسات رغم أنها لا تبدي الصورة الكاملة، ولكن من المهم أن تظهر صورة ما. لذلك ينبغي بهذه الجلسات أن يكون الحديث بشفافية عالية. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، والمؤمن ليس ذا وجهين وذا لسانين كما نهت عن ذلك بعض الأحاديث. مطلوب بهذه الجلسات الصدق، وهون بالدقة المطلوب عدم التدليس. المطلوب يعني عدم التدليس، يعني أن لا يخفي شيئا هو واضح فيه، وأن لا تخفي شيئا هو واضح فيها. هذا الحساس. يعني مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا خطب أحدكم وهو يخضب، هو شايب بس عم يصبغ، إذا خطب أحدكم وهو يخضب فليعلمها أنه يخضب ولا يغرنها. بيروح مبين 20 هو 40 لأنه عم يصبغ دقنه، عم يصبغ شعره، يصبغ شعره. هيدي المسائل اللي هي ظاهرة مفروض مفروض أن لا يدلس فيها. نعم لا يجب في هذه الجلسات أن واحد يذكر صفحات الماضي، كل صفحات الماضي، أو هي تذكر كل صفحات الماضي. وهي مسألة صراحة محل ابتلاء، وبيحكوا فيها الناس بشكل خطأ. مثلا نسمع نحن من بعض مثلا الفتيات بتكون يعني سلبية في حياتها، هي وصغيرة صار معها قصة، هي في خانة السلب، قال بتقول بدها تكون صادقة معه وبتقول له إياها. لا مش لازم تقول له إياها، طالما أنه هاي القصة ما بتأثر على الحياة الزوجية المستقبلية، ليش بدأ له إياه؟ وهي منها خيانة. هني بفكروا بعضهم أنه هي كأنها عم تخونه، يعني أنه لازم تقول حتى ما تكون خائنة. أبدا، إذا المسألة ليس لها أثر في الحياة الزوجية، كمان نحن عنا بإيمانياتنا إن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه. ما في يجي واحد يتحدث كمان عن كل ماضيه كيف ما كان. وهي المسألة حساسة، يعني بعض المتدينين هو يمكن في مقام المدح بيكون بده يمدح نفسه، بيقول لك أنا كنت عامل السبعة وضمتها، أنا كنت أشرب خمر، أنا كنت ألعب قمار، أنا كنت أروح على الكازينو، أنا كنت. مين قال بجوز إنه الواحد يحكي عن نفسه؟ لنفسه حرمة عليه، لنفسه حرمة عليه، مش بس الآخرون ما فيهم يحكوا عن نفسه، ما أنت أصبحت مؤمنا. وشرف المؤمن وكرامة المؤمن، علمنا أهل البيت أن كرامة المؤمن أعز عند الله وأشرف من ركن الكعبة. من الأصول في هذه الجلسات أن يراعى ما كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد عليه، المجالس بالأمانة، لأنه قد يكون في خصوصيات بتنقال الله عم يتعرف عليها وعم تعرف عليه، إذا قالت له شيء خاص مش يروح يقوله للغير، أو قالها شيء خاص فيه مش تروح تقول لرفقاتها. هاي المجالس مفروض أن تبقى ضمن دائرة الأمانة. من الأصول أيضا مدارات الأهل، لأنه آخر شيء هو فايت على بيت، هني قد يكون عندهم تشديد معين بطبيعة اللقاء، أنه كيف بده يكون اللقاء، وين بده يقعدوا، مفروض يرعيهم، مفروض يداريهم. مدارات الأهل مطلوبة جدا. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله تحبب إلى الناس يحبوك أو يحبوك؟ هاي مدارات الأهل مطلوبة جدا حتى تتيسر الأمور، لأنه في بعض مثلا الشباب لك بيفوت بيكون بده يحكي مع أهله بشكل خشبي. أنا براجعوني بعض الشباب أنه إيه ما أنا مؤمن وكفؤ ولازم يقبلوا فيه، يعني فايت ومربح حاله جميل، يعني بيكون على موضوع. لا، هون موضوع المدارات موضوع حساس جدا. هلا هيدي بالنسبة لهما، بس في رسالة للأهل، رسالة للأهل. مفروض أنه الأهل بمسألة، يعني إذا حدا بده يحكي مع البنت أنه يفتحوا له المجال، ما يسكروا الأمور، خاصة إذا إنسان مؤمن متدين. فنحن عنا وارد أنه الإنسان إذا سعى بالتزويج، إذا زوج ابنته أو سعى بتزويج الغير، له كرامة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. نقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله: من زوج بنتا، عنده بنت زوجها، من زوج بنتا توجه الله يوم القيامة تاج الملك. يعني هاي مكرمة أن واحد يزوج ابنته. الإمام الصادق عليه السلام بيتحدث عن الزواج، التزويج بشكل عام، وهون كمان بيدخل موضوع أن واحد إذا سعى، يعني بيقولوا بالعامية جمع راسين عم خدي وحدة، سعى بالتزويج، من زوج أعزبا كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. مسألة فيها كرامة عند الله سبحانه وتعالى. ومفروض على الأهل أيضا أنه إذا صار في بعض العرقلة أن يدخلوا بشكل إيجابي. صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هذا من ضمن الصدقة التي يحبها الله. طيب تعارفوا، بعد ما تعارفوا بنتقلوا لعنوان آخر، هو عنوان الخطبة، عنوان الخطوبة، وهو عنوان متعارف عندنا. طبعا أصل هذا العنوان هو من الخطابة، لأنه كان من عادة العرب إذا أراد أحدهم أن يتزوج كان يذهب هو وعشيرته فيقوم ويخطب، فيقال جاء فلان وخطبها فهو خطيبها وهي مخطوبته، أي وقعت عليها الخطبة هيك أصلا. وبعض الحالات إذا ما هو بده يخطب، حتى ما الشباب هلا يعملوا دورات خطابة، إذا ما هو بده يخطب بيوكلوا حدا. يعني وارد نحن عنا أنه كان يجوا مثلا، إجا قوم عند الإمام علي عليه السلام قالوا له أنه ما نخطب لفلان، قام راح الإمام عليه السلام هو خطب لهم. وارد عنا الإمام الرضا عليه السلام أحد أصحابه طلب منه أن يذهب معه فذهب الإمام رضا وهو خطب. يعني ورد أنه الأئمة كان يخطب للغير، كان يذهب ويخطب. يعني حتى نحن ملاحظ مثلا بزواج السيدة الزهراء عليه السلام بخطبتها، قام النبي صلى الله عليه وآله وخطب خطبة بليغة جدا، ثم بعد ذلك أمر الإمام علي عليه السلام أن يقوم ويخطب، فقام علي عليه السلام وخطب. والخطب موجودين عندنا بالمأثور. يعني من اللطيف جدا أن واحد جيب هاي الخطبة بأثناء كتب الكتاب ويقراها، هي خطبة فيها معاني راقية جدا، يقرأ الخطبة، ما هي مأثور، هذا وارد من باب البركة ومن باب الفائدة أن تقال هذه الخطبة. الخطبة طبعا هي طلب اليد. إذا الموضوع بعده غير متحقق وغير محرز، يعني مش عارف هلأ هو إذا طلب اليد لح يقبله ولا لا، هون مفروض على حسب توصيات النبي صلى الله عليه وآله المفروض أن تكون الخطبة بالسر. النبي كان يقول فيما ورد عنه اخفوا الخطبة. يعني إذا واحد بده يطلب إيد وحدة ومش عارف إذا بيقبل ولا لا، مش يروح يشيع قدام الناس أنا رايح أخطب فلانة، ما بيعمل حرج، بيعمل حرج لأهلها وحرج لألها وحرج قد يكون لأله. مفروض هاي المسألة يضل المسألة مسترة، ضل مسترة لا يروحوا يقبلوا، لما يقبلوا بده يعقدوا العقد، وارد عنا أشيدوا بالنكاح وأعلنوه، عقد الزواج أشيدوا به أعلنوه. ومن أدبيات الخطبة وبعضها أدبيات لازمة واجبة أنه بده يلتفت الواحد من يخطب. يعني ما في واحد مثلا يخطب امرأة مطلقة في العدة الرجعية، ما في يخطبها، حتى لو طلقها زوجها طالما هي في العدة ما في يخطبها في العدة الرجعية. من الأدبيات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا واحد عرف أنه في شاب قبله متقدم لفلانة، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول فيما ورد عنه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. بده يتأكد موضوع، يا غيره بيعقد انتهى الموضوع، أو بيترك في يتقدم. بس إنه واحد هلأ عرف إنه فلان راح خطبها يجي يفوت بالعرض، النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك. هذه الخطبة قبل عقد الزواج صحيح أنها يحصل من خلالها موافقة، ولكن ما إلى أي أثار شرعية. بعض الناس للأسف يعني أنه بلبسها محبس وبتلبسه محبس بسرده إياها، بعده أجنبي بالكامل. طالما لم يعقد عقد الزواج ما في شيء عندنا نحن خطوبة لها آثار شرعية، وإنما تبقى أجنبية كما كانت عليه. بعد هذه الخطبة يأتي موضوع عقد الزواج وما بين العقد والزفاف، نصائح أتحدث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.